رفع الحظر عن طهران، مشددا على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقشي المعدة لمؤسسة كارنيجي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها، حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. وأشار عراقشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قابلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات بين طهران وواشنطن على مستوى الخبراء، والتي كان من المفترض أن تنعقد غدا الأربعاء، ستؤجل إلى يوم السبت المقبل باقتراح من عمان. وأوضح بقائي أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي الوفدين الإيراني عباس عراقشي والأمريكي ستيف ويتكوف، وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، وقد انعقدت الجلسة الأولى في مسقط، بينما كانت الجلسة الثانية في روما، فيما تصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران أن الحكومة تواصل إدارة شؤون البلاد وتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج السابع للتنمية بشكل طبيعي دون ربطها مباشرة بمسار المفاوضات النووية. وقالت مهاجراني أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة لتأمين مصالحها الوطنية، وأنها مستعدة لبناء الثقة والشفافية بشأن برنامجها النووي السلمي مقابل رفع الحظر. وأكدت أن طهران تؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق جيد خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض تحويل المفاوضات إلى عملية استنزاف، مطالبة بضمانات تؤكد فاعلية رفع الحظر. هذا وتحتضن العاصمة الإيرانية طهران حدثا دوليا كبيرا في مجال الاستثمار والتنمية في قطاع النفط والغاز. للمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث الدولي نتوقف وهذا التقرير.
إيران رقم صعب في مجال الطاقة العالمية، حيث استطاعت منذ انتصار الثورة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي أن تصبح اللاعبا رئيسيا وركيزة مستقرة على الصعيد العالمي، باعتبارها تمتلك ثاني أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي وثالث أكبر احتياطات من النفط في العالم. إيران تعتبر الذهب الأسود ثروة حقيقية وميزة تنافسية من خلال الاستثمار والتنمية، وفي هذا المجال احتضنت العاصمة طهران أكبر حدث في مجال الاستثمار والتنمية في قطاع النفط والغاز بحضور شخصيات سياسية على أعلى المستويات وسفراء دول أجنبية ونشطاء ومستثمرين محليين ودوليين في هذا المجال، بهدف تقديم فرص الاستثمار والحوافز لجذب المستثمرين.
جزء كبير من الاستثمار في مجال النفط والغاز في البلاد يتبناه القطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة، وفي الوقت نفسه نركز على صعيد المنطقة على الاستثمار المشترك مع الدول التي لدينا علاقات جيدة معها والاستثمارات الدولية في إطار السياسات والبرامج المقدمة.
إيران توفر بيئة آمنة للاستثمار مما يجعلها وجهة محفزة للمستثمرين، لذا تم خلال المؤتمر عرض أكثر من 200 فرصة استثمارية وتمويلية في مجال النفط والغاز، منها إنشاء محطات تعزيز ضغط الغاز وخطوط وخزانات النفط الخام وبرامج تحسين ودعم المشاريع الذكية.
ليست لدينا أي قيود في الاستفادة من قدرات الشركات الدولية، حيث يتم تحديد مجموعة من الشروط والالتزامات، وفي إطار هذه الشروط والالتزامات يمكنهم التواجد في إيران للاستثمار في مجال تطوير حقول النفط والغاز ونقل التكنولوجيا.
مجال النفط والغاز أحد الأدوات المهمة في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية.
لدينا علاقات قوية مع إيران في مجال الطاقة والنفط والغاز، والتحول في هذا المجال مهم ليس فقط للشعب الإيراني والفنزويلي وإنما لكافة العالم.
هذا الحدث يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة إيران في مجال الطاقة العالمية. عجلة التنمية الإيرانية تندفع إلى الأمام بسرعة، وإقامة حدث بهذا الثقل تعد فرصة ثمينة لإزدهار الإنتاج الوطني وكذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي في إطار الدبلوماسية الاقتصادية.
دعت حماس في بيان لها الحكومات والشعوب العربية والإسلامية للعمل لكسر الحصار عن أهالي غزة وفتح المعابر ونجدة إخوانهم في القطاع، وحذرت الحركة من أن جرائم الاحتلال تدفع بالسكان نحو مجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم، تترافق مع مجازر وحشية يومية يتعرض لها المدنيون الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والخيام، وتدمير ممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية. هذا وجددت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة بضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم لفتح المعابر وإدخال المستلزمات الضرورية إلى قطاع غزة. قالت مصادر طبية أن 32 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على مخيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان أثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة أن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. للمزيد من مستجدات الأوضاع في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تابعوا هذا التقرير.
منذ ساعات الفجر الأولى قنابل الموت الإسرائيلية لم تفرق بين نازح أو طفل أو امرأة، فكل بيت في غزة أصبح هدفا وكل روح فلسطينية أصبحت مرشحة للغياب. في مشهد يومي متكرر أفاد مستشفى العودة بوصول 3 شهداء جراء استهداف مباشر لمجموعة مواطنين في النصيرات، وفي جبال ارتقى 3 آخرون حين ضربت الطائرة تجمعا مدنيا غرب المخيم. ووسط مدينة خان يونس استهدف منزل مأهول فاستشهد 11 مواطنا دفعة واحدة، فيما دفنت أحلام آخرين تحت الركام. وفي غزة المدينة قتلت طائرات الاحتلال 5 أفراد من عائلة واحدة في قصف همجي على منزلهم، ولم تستم خيام النازحين في تل الزعتر إذ ارتقى 5 شهداء كانوا يبحثون عن أمان مؤقت. أمام هذا الجحيم حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في القطاع مع دخول الحصار الإسرائيلي يومه 50، وتقول حماس إن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كسلاح، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكب ضد أكثر من 2.25 مليون إنسان في غزة. الحركة شددت على أن فشل المجتمع الدولي في كسر الحصار أو إدخال المساعدات يمثل سقوطا أخلاقيا مدويا لمنظومة القيم الدولية. وكالت الأونروا دقت ناقوس الخطر في بيان مؤلم أصدره مفوضها العام فيليب لازاريني، قال فيه إن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية ورقة مساومة وسلاح حرب، وأضاف أن غزة تحولت إلى أرض يأس فيها الأطفال ينامون جائعين والمرضى يموتون بصمت. الحرب والجوع أجبر 40,000 فلسطيني على مغادرة غزة، أغلبهم من حاملي الجنسية المزدوجة، فيما يترك أكثر من 2 مليون إنسان يواجهون الموت كل يوم بلا خيار سوى البقاء أو الشهادة. ووفقا لتقارير دولية فإن كل فلسطيني في غزة بات تحت خط الفقر عاجزا عن تأمين أبسط مقومات الحياة لعائلته. ومن اللافت بالأمر أن 3,000 شاحنة مساعدة إنسانية جاهزة تنتظر على المعابر، لكن الاحتلال يمنع دخولها بلا سبب سوى العقاب الجماعي.
أعلنت إسرائيل القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 قوة هندسة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة. ويوم أمس أعلنت كتاب القسام استدراجها قوة هندسة لجيش الاحتلال نحو عين نفق مفخخة مسبقا في حي التفاح، موضحة أنه فور وصول القوة الإسرائيلية للمكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء صور جنوبي البلاد. وقبل ذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبية بيروت، ما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي أن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبية لبنان. وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان مع لبنان نستمع لهذا التقرير.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف العدوان على لبنان دون الالتفات إلى التزاماته المنصوص عليها بالاتفاق. آخر تلك الاعتداءات غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة في محيط بلدة بعورتا في قضاء الشوف بجبل لبنان جنوبي العاصمة بيروت. العدوان أدى لاستشهاد الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية. وكان عطوي قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية مماثلة العام الماضي على طريق بلدة كوكبة في حصبية جنوبية لبنان. وبعيد هذا العدوان أغار الطيران الإسرائيلي بصاروخين على سيارة بيكاب في بلدة الحني بقضاء صور جنوبي البلاد، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف. حزب الله أدان بشدة الجريمة الغادرة والجبانة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي في قوات الفجر الشيخ حسين عطوي، وعمدت تل أبيب إلى خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان آلاف المرات في غضون 5 أشهر. ويمعن الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته للقرار 2701، ويعمل إضافة لاحتلاله 5 نقاط في جنوب لبنان على توسيع رقعة تمدده، ويغلق طرقات تربط بين قرى الحافة الأمامية على الحدود مع فلسطين المحتلة، وسط تأكيد اللبناني على تحرير كامل أراضي البلاد من الاحتلال الإسرائيلي. في المواقف السياسية أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على دعم بلاده الكامل لجهود الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
أكدت وأخي معالي الوزير يوسف على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل وغير المنقوص لإسرائيل من جنوب لبنان، والاحترام الكامل لسيادة لبنان على أراضيه.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي بلغت أكثر من 7000 خرق للاتفاق خلال نحو 5 أشهر فقط، وسط التزام اللبناني على مستوى الجيش والحكومة والمقاومة يقابله تفلت إسرائيلي من الالتزام بأي من بنود الاتفاق في ظل صمت مطبق من قبل اللجنة الخماسية.
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرارهما عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المرتقبة في رام الله يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت الجبهة إن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة بالاجتماعات باعتبارها خطوة مجتزئة لا يمكن أن تكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارات على منطقة المحجر بمديرية الحصن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء، فقد تعرضت مديرية مجزر لأربع غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربية اليمن، شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. للمزيد حول استمرار العدوان الأمريكي على مختلف المناطق في اليمن وصمود أبناء الشعب أمام هذه الاعتداءات، تابعوا هذا التقرير.
حي بأكمله تغير شكله وتخربت أركانه تماما بعد الغارة الأمريكية الإجرامية بصاروخ استهدفه وقتل كل أشكال الحياة فيه. طفل خليل الخميسي، طفل استشهد أخوه التوأم زكريا الخميسي، كانا يلعبان سويا في الشارع مع بقية الأطفال قبل لحظات من تلك الغارة الأمريكية، ثم تفرقوا مع صوت كان أكبر من إدراكهم. وبغمضة عين رأى خليل أخاه مقطعا وأشلاء مبعثرة، لم يدرك ولم يستوعب. هول حطم كل أحلامه ودمر مستقبل الأخوة معه.
ضرب الصاروخ الأول قلنا نعي، ضرب الصاروخ الثاني قلنا نعي، الصاروخ الثاني بدو أجي صلينا قومتهم ما رضوش، ورجع حاربت لي أنا ما قدري باللفه، ضرب الصاروخ رجع كذا يا هنكا ها ما أدريت الله وأخي مسوي أخي وقعب شضيها أنا وشضيها أنا ها من الفجيعة ريتنا يعني افتطرت.
خليل وأخوه زكريا كحال الكثير من الأخوة في هذا الحي الذين كانوا يعيشون كأسر مكتملة مزقتهم الصواريخ، بين شهداء يبحرون في سفينة الآخرة وأحياء أو مصابون يتحدون الصعاب ويتمردون على الألم. لم تتضرر العمارة المستهدفة بالعدوان الأمريكي فقط، بل إن منازل تعرضت للتدمير، مخبزا انهار على من فيه من العمال، فاستشهد بعضهم وجرح الآخرون، جزء منهم حالته حرجة. وهذه الدراجة النارية تفحمت مع صاحبها، وكذا كان مصير هذه الحافلة الصغيرة. طالهما أيضا الإجرام الأمريكي، قصص مفادها أن الأمريكي والإسرائيلي يستهدفون دائما الأحياء السكنية المدنية والقاطنين فيها، ورغم كل ذلك لا تسمع من بين الركام إلا أصواتا تؤكد على الصمود وعدم التراجع عن دعم غزة.
كان الناس خادم سيارة انتهى مطر حرك، لكن هذا لن يفنينا، أقسم بالله ما تقع دماء أنا أغلى من دماء أهل غزة، وإن إحنا معاهم لآخر نمط.
أكثر من 40 أسرة يمنية في هذا الحي في مديرية شعوب بالعاصمة اليمنية صنعاء تبدلت أحوالها وانقلبت حياتها رأسا على عقب بفعل الغارة والصاروخ الأمريكي الذي ما تعود إلا استهداف الأبرياء في المساكن والأسواق والمنازل.
كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تناقش أمنها الوطني بالمفاوضات وتأجيل المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران إلى السبت. سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. 40 غارة على صنعاء ومأرب الحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. شكرا لكم والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا في معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ غزة، العدوان ومحاذير الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مفاوضات الصفقة، عنوان يواصل في ظله جيش الاحتلال عدوانه على القطاع، حاصداً المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء، فيما العالم يواصل صمته الذي يكاد يلامس صمت القبور. وفي عنوان الصفقة الذي يحاول الوسطاء التوصل إليها من خلال المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، العدو يصر على صفقة جزئية تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله إطلاق عدد من الأسرى الصهاينة في غزة، بينما المقاومة من جهتها تؤكد إصرارها على صفقة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار مشروطا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. هذا فيما يلوح وزير حرب العدو إسرائيل كاتس باستخدام النار بكثافة دراماتيكية لإجبار المقاومة على قبول شروط تل أبيب، ويوازيه بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير بعدم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حماس. تواصل المقاومة عملياتها على الأرض موقعة المزيد من الخسائر في القوات المتوغلة. وما بين تلويح كاتس بالنار الدراماتيكية وطموح نتنياهو بالقضاء على حماس، شكك محللون صهاينة في قدرة تل أبيب على هزيمة حركة حماس في الحرب على قطاع غزة، معتبرين أنه على الرغم من تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فإن الجيش لا يتقدم إلى أي مكان في الحرب، بل إن الواقع الإقليمي الراهن انقلب تماما على تل أبيب في غير صالحها، كما أن الخسارة التي تلقاها الجيش مؤخرا في حي التفاح وخان يونس على يد الفلسطينيين تؤكد تماما أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان يسيران بخطى يعتريها التخبط إلى واقع مجهول. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الأهداف الإسرائيلية تنوعت هذه الليلة ما بين استهداف المواطنين في خيام النازحين وفي منازلهم، وأيضا استهداف الآليات التي تعمل على شق الطرق. جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة استهدف الجرافات في جبال النزلة كراج البلدية، دمر عدد كبير من الآليات في شارع الثلاثين بمدينة غزة، دمر آلية تابعة لأحد الشركات، وفي خان يونس دمر آليات تابعة للبلديات. هذه الآليات التي تحاول انتشال جثامين الشهداء وفتح بعض الطرق للمواطنين ليمروا عليها إلى مخيماتهم المدمرة. يبدو أن جيش الاحتلال استهدف هذه الآليات التي دخل بعضها خلال العدوان الإسرائيلي أو خلال الهدنة مع حركة حماس، ليقول أنه ينتقد أو ينقض جميع المعاهدات مع المقاومة الفلسطينية. في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من المجازر، بدءا من مدينة خان يونس التي استهدف فيها منزلا مكون من عدة طبقات في شارع السكة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطن بينهم شقيقتان وأبنائهما، وأيضا قصف مجموعة من المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، مع استمرار دوي الانفجارات العنيفة داخل مدينة رفح. هذه الانفجارات التي لا تتوقف نتيجة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ممر أو محور مراج الذي يسميه محور مراج، وتدمير منازل المواطنين خاصة في حيثم السلطان وفي مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في مدينة غزة على بعد مئات الأمتار من المكان الذي لقف فيه قام بقصف منزل عائلة بكر، كان هناك 5 شهداء، فيما كان وصيب شمال قطاع غزة 8 شهداء، 5 في منطقة بير النعجة شرق جباليا و3 داخل مخيم جباليا في أحد الخيام قصفهم جيش الاحتلال. نتحدث عن 26 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل اجتياح جزء من مدينة رفح، تواصل اجتياح جزء من حي الشجاعية، وتتقدم في هذا الحي مع تدمير مزيد من المنازل، ووسط أيضا تحليق الفيران الاستطلاع والحرقي الذي ينذر بتكرار القصف في أي لحظة على قطاع غزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى كل المجاهدين،
حياكم الله. أستاذ حسن، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وتحصد المزيد من الأرواح، شهداء، جرحى، مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع. طبعا المقاومة في هذه الأثناء على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعدو الصهيوني هناك مسألتان يعمل عليهما. الأولى هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين تنفيذا لمآرب الاستيطان الاحتلال، تنفيذا لأهداف ترامب الجديدة التي أعلنها بأنه يريد الضفة، يريد القطاع مدينة سياحية. يعني اليوم نتنياهو يعمل بقرارات ترامب، ضوء أخضر كامل، لا بل إدارة، لا بل تخطيط أمريكي بالكامل. لم يعد الأمريكي كما يظن أو يخفف من وطأته بعض وسائل الإعلام لا سيما العربية منها بأنه قد يكون طرف، لا، هو اليوم شريك أساس في هذه المجزرة في فلسطين المحتلة. الدليل على ذلك هو ما أرسله بالأمس وما قبل الأمس من أسلحة وذخائر جديدة. يعني كان بايدن قد أوقف بعض شحنات الأسلحة والذخائر، جاء ترامب وأرسلها. بايدن كان يدعي بأنه يعمل على وقف إطلاق النار وطرح أكثر من مبادرة، نحن أيضا لا نثق بهذا، ولكن في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام. ترامب لا، قال أنه يريد غزة قطعة أرض أمريكية خارج الحدود الأمريكية حتى إدارتها تكون تابعة لترامب وليس لنتنياهو. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو يعمل من أجل الهروب إلى الأمام. يعني هو يعيش الأزمة السياسية الداخلية، يعيش صعود المعارضة في وجهه، يعيش حالة العصيان، شبه العصيان المدني من المستوطنين، يعيش شبه حالة العصيان المدني حتى من بعض الجنود الصهاينة، لا سيما أن هناك عائد من الجنود الصهاينة، وهذه المرة الأولى تحصل بالكيان الصهيوني. هذا ما يؤثر على زعزعة الجيش الصهيوني. هو يحاول كسب الوقت، هو يحاول كسب المزيد من الأراضي الميدانية، يعني احتلال المزيد. هو يظن بنفسه أنه يستطيع كسر الفلسطينيين من خلال كسر المقاومة.
نعم.
لذلك هو أعاد هذه الحرب بعد هدوء فترة نسبية، يعني لم تكن هناك مرحلة وقف إطلاق النار أو مرحلة هدنة، لا، كان هناك يعني بعض عدة أيام انطلقت على أساسها المرحلة الأولى من الاتفاق، ثم نكث بالاتفاق كالعادة عادة الصهاينة، وهو اليوم يكمل بها من أجل تقديم صورة حسنة برأيه لدى الكيان الصهيوني. هذا في الجانب الصهيوني. في الجانب المقاوم، نحن نرى بأن المقاومة في فلسطين منذ طوفان الأقصى وما قبل طوفان الأقصى هي اليوم متوحدة، هي ماسكة بالميدان، هي ثابتة. يعني حتى اليوم لم تتراجع، لم تنهزم، لم تستسلم، لا بل أكدت أكثر من ذلك. في لحظات إطلاق الأسرى الصهاينة شهدنا المنصات وشهدنا الهروبات العسكرية، شهدنا إعادة الهيكلية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الداخل، لا سيما في حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل المقاومة الأخرى. لذلك يعني هذا الموضوع هو بالنسبة للفلسطينيين تحدي كبير وصارخ، كما قال سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله عليه، هذا يعني لا يوجد خيارات لدى المقاومة في فلسطين أو في لبنان. يعني ما عندنا خيارات، إما القتل وإما السحب.
نعم.
وإما طيب. أن تنتصر أو تستشهد وأنت نعم. واقف.
طيب سيد حسن، يعني تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، ويوازيه في ذلك طبعا نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات هذين الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول، طبعا هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
هل تستطيع كل القوى الصهيونية وبظهرها القوى الأمريكية، ما هو الجديد في دعم هذه القوة؟ هل هناك خطط جديدة؟ هل هناك سلاح جديد؟ هل هناك ابتكارات جديدة على الإطلاق؟ يعني ما يعلنه نتنياهو أنه ستكون هناك المزيد من القتل والدمار، فهذا كان أصلا مشهود منذ سنة ونصف حتى اليوم، يعني القتل، قتل الأبرياء. هل هناك أعظم من قتل المواطنين الأبرياء في خيم من قماش؟ هل هناك أعظم من قتل المدنيين والجرحى؟ وهذا مخالف لكل الأعراف الإنسانية والسماوية والدولية. هل هناك أعظم من قتل هؤلاء في مستشفى؟ يعني هو تخطى كل هذه حالات الإجرام. لذلك على ماذا يبني؟ هل يبني أنه يستطيع بمزيد من القتل كسر الإرادة المقاومة في فلسطين؟ أيضا هو يخيب بذلك. لذلك هو نرى يعني رغم كل فشل نرى يصعد بوسائل الإعلام. لو كان قادرا في المرحلة السابقة ما كان بحاجة إلى الظهور الإعلامي بهذا الشكل والتصعيد الإعلامي بهذا الشكل، لأنه كان باستطاعته أن يقول أنا حققت ذلك أو أنا أنجزت هذا الموضوع. أما اليوم هو يقول سأفعل، سأدمر، سأقتل، يعني ما عنده أي مكسب يمكن أن يقدمه للصهاينة، سواء في الداخل أو في الخارج أم حتى للإدارة الأمريكية. حتى اليوم الإدارة الأمريكية إذا ما نظرت إلى المكاسب التي حققها نتنياهو تراها صفر. بل على العكس، هناك ردود فعل شعبية، هناك تصدع، هذه مسألة جدا مهمة، تصدع كبير حصل في الكيان الصهيوني. يعني عندما تنهار المعنويات في الجيش الصهيوني، عندما نرى أن مقاومة بحجم المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تهزم أقوى قوة في المنطقة بأقوى سلاح مدعومة مباشرة ومشاركة مباشرة من أوروبا وبعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يعني دعنا نقص ذلك، لو كانت لو القوة الصهيونية وحيدة في الميدان لكنا شهدنا الهزيمة مشاهدة بأم العين.
نعم.
يعني ما يرفع طيب. من منسوب هذا العدو الصهيوني هو الدعم الخارجي وليس القوة الصهيونية.
طيب.
لذلك نستطيع أن نقول رغم كل هذه الضحايا من المقاومة والشعب الفلسطيني، نستطيع أن نقول بأنها منتصرة لأنها تعيش منفردة وتقاتل منفردة فيما يقاتل العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي وعربي بشكل مباشر.
طيب أستاذ حسن، يعني على مستوى الساحة اللبنانية هناك خروقات للعدو لوقف إطلاق النار طبعا مستمرة بشكل يومي، ويعني يبدو أن هناك تناغما ما بين هذه الخروقات وأصوات بعض القوى في الداخل اللبناني التي تستهدف المقاومة. ماذا عن واقع الساحة اللبنانية؟ كيف يمكن تناول هذا الواقع؟
بالنسبة للداخل اللبناني، نحن في لبنان نفس الحالة الفلسطينية، يعني في الداخل الفلسطيني هناك مقاومة شريفة صادقة، هناك شعب فلسطيني صادق وشريف، وأيضا نرى هناك بعض العملاء. في لبنان نفس الحالة، يعني في لبنان منذ عام 1942 حتى 76 حتى 72 و 82 حتى اليوم، يعني عدم امتداد هذه الأعوام، نرى في لبنان هناك فئة باعت شرفها لهذا العدو الصهيوني، هي أداة طيعة بيده. يعني نحن لا نستغرب ذلك، يعني لو من يعيش في لبنان يرى بأن هذا المنطق نحن ليس جديدا علينا ولا نستغربه، بل ما نستغربه اليوم أن تكون الحكومة بشكل رسمي تسير في هذا الملحم. يعني سابقا لم يكن هناك وزراء داخل الحكومة، لا سيما في هناك بعض الوزراء ورؤساء الحكومات من أشرف ما يكون في الوطن العربي. مثال على ذلك الرئيس سليم الحص، الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي قتله رئيس أحد هذه الأحزاب المتعاملة مع الصهاينة. يعني هناك بعض الشخصيات الوطنية فعلا والصادقة بعدائها لهذا العدو الصهيوني. أما اليوم نحن نستشعر اليوم بأن هناك مخططات داخلية من السفارة الشيطان الأكبر في بيروت. ينفذها هؤلاء الأدوات. يعني هذه السفارة تريد أن تزج بمعارك جانبية ما بين المقاومة في لبنان والجيش اللبناني. لطالما حرص حزب الله على ذلك، لطالما حرص قيادة الجيش اللبناني على ذلك، على أن لا يكون هناك ارتباط. وكان منذ عدة أيام تصريح مثير جدا أزعج الأمريكيين، لا سيما أرتغوس وهؤلاء المرتزقة من بعض التنظيمات اللبنانية، بأن حزب الله يتجاوب بشكل تام وهناك تنسيق كامل ما بين حزب الله وقيادة الجيش اللبناني. هذا التصريح أزعج أرتغوس وطالبت الدولة اللبنانية ولا سيما قيادة الجيش ألا يستخدم عبارة العدو الصهيوني أو العدو الإسرائيلي. طالبتها بشكل فج ووقح من هذه القيادة. أيضا طالبت من هؤلاء الأحزاب أن يعدوا العدة من أجل المكيدة لحزب الله أو من توفير الوضع السياسي.
طيب أستاذ حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها، التي تحدثت عنها، ما يجري في غزة، لبنان، اليمن؟ هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات؟ باختصار لو سمحت.
بالنسبة لمعادلة المقاومة في لبنان، أعلن السماح الشيخ نعيم قاسم بشكل علني، نحن ما زلنا أقوياء، استعدنا وعملنا على ترميم قوتنا. نحن اليوم موجودون في الساحة، أصلا لم نخرج من الساحة، من المعادلة الدولية والمعادلة المحلية. نحن قوتنا موجودة، نحن نعمل على تنظيم صفوفنا. يعني كل ما معايير القوة يعمل عليها حزب الله. هو رفض بالمطلق أن يكون هناك نزع سلاح، هذا خط أحمر كان سماحة السيد الأقدس أعلنه بشكل صريح، كرره اليوم سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم. لذلك ما نراه اليوم هو التثبيت لما كان عليه سابقا بعد الهجمة الإعلامية من بعض وكالات الصهاينة في لبنان، وكلائهم في لبنان، بأن حزب الله يسير نحو نزع السلاح. أكد سماحة الشيخ بأن هذا الكلام غير دقيق، غير صحيح، لا بل أكثر من ذلك، رفض الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح قبل أن تكون هناك بعض المعايير وبعض الشروط. يعني حزب الله طرح بعض الشروط من أجل الحديث لاحقا عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح المقاومة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,266 شهيدا، والإصابات إلى 116,991 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,890 شهيدا و 4,950 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 26 شهيدا و 60 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ومن غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات طالت أسرى محررين من مناطق متفرقة من الضفة تركزت في الخليل وجنين. ففي جنين داهمت قوات الاحتلال منزلا في حارة حليمة السعدية بالمدينة، واعتقلت الشاب عمر شهاب الصانوري من الحي الشرقي بالمدينة، في حين دخلت العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها شهرها الرابع، وسط حصار متواصل للمخيم وإخلاء جميع سكانه وتدمير ثلث مبانيه وإحراق مئات المباني الأخرى في المخيم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين ونفذت حملة دهم واعتقالات، عرف منهم معتز خليلية ومعاذ أبو عون وعماد شتوي وعز الدين فشافشة وأديب غنام وعز الدين فرحات وأحمد عقل، وسط عمليات دهم للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أياد قفاف من حي الأطباء في المدينة للضغط على شقيقه مهند لتسليم نفسه، كما اقتحمت آليات الاحتلال منطقة الإسكان الفلسطيني في رفيديا بنابلس خلال ساعات الفجر ثم انسحبت من المكان. وفي طوباس شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في قرية تياسير شرق المدينة، حيث تم إغلاق شوارع القرية ومداهمة المنازل في أحياء مختلفة وسرقة أموال ومصاغات ذهبية، وتواصل الدفع بتعزيزات عسكرية يرافقها جرافات عسكرية مجنزرة وعجال حتى اللحظة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة قرية العقبة المجاورة لقرية تياسير وقامت بإنزال العلم الفلسطيني من فوق مبناها. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكريا الحصري بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة بالمدينة التي تشهد عملية عسكرية متواصلة منذ قرابة 3 شهور. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت عدة منازل خلال اقتحامها دير دبوان وبرقة وسنجل والجانية وراس كركر ودير قديس وبيتين. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال محيط المدارس من الجهة الغربية لبلدة الخضر جنوبا، وتمركزت في ساحة استاد الخضر قبالة مدرستي ذكور الخضر الثانوية وذات النطاقين، ما خلق حالة من الهلع والخوف، إذ قامت الهيئة التدريسية بتأمين وصول الطلبة إلى مدرستهما. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت غرب مدينة دورا في الخليل، وقامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين. وطالت الاعتقالات في دير سامت كلا من الحاج راجح عودة الحروب وحمزة خضر الحروب وبلال حسين الحروب ومخلص داود الحروب وعبد الله داود الحروب وعز الدين يوسف يونس الحروب. كما اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل الأسير المحرر الدكتور فاروق عاشور والمحررين طارق عاشور وعز الدين أبو حسين وإياد شبانة. أعلن الفاتيكان وفاة خورخي ماريو بيرغوليو البابا فرانسيس عن عمر ناهز 82 عاما. البابا فرانسيس الذي آمن بالسلام ودعا إلى نبذ الحروب وعمل بإيمان عميق على زرع قيم المحبة والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب في سبيل إرساء الحوار والتفاهم والعدالة، جسد البابا فرانسيس من خلال مواقفه الملهمة روح الحوار بين الأديان، فكانت لقاءاته البارزة مع المراجع الإسلامية في النجف الأشرف والأزهر الشريف محطات أطلقت شعلة المحبة ورسالة الأخوة الإنسانية، كما أن مواقفه الصريحة الداعية إلى وقف العدوان على قطاع غزة حتى اللحظة الأخيرة من حياته والتنديد بالمجازر التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية واعترافه الرسمي بدولة فلسطين ونصرته للقضية الفلسطينية تجسد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان. هدى مكي والتقرير التالي.
بعد 12 عاما على ترأسه رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، رحل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية. قبل ساعة من إعلان وفاته أطل البابا فرانسيس بمناسبة عيد الفصح من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجه عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وقد تطرق إلى الوضع في غزة قائلا: توجه فكري إلى شعب غزة لا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، ودعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعا. البابا فرانسيس ولد باسم خورخي ماريو بيرغوليو في عام 1936 بالعاصمة الأرجنتينية، وهو يعد أول بابا من أمريكا اللاتينية بعد اختياره عام 2013 عقب استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر في مجمع انتخابي قصير يعد الأسرع في تاريخ الفاتيكان. ومنذ ذلك الحين اتخذ خطوات وصفت بالجريئة لإصلاح الكنيسة. يعرف فرانسيس بمواقفه التقدمية في قضايا العدالة الاجتماعية، حيث دعا إلى مكافحة الفقر وحماية البيئة ووقف العنف، بما في ذلك دعوته لتحقيق في الإبادة الجماعية في غزة. خلال فترة حبريته زار البابا فرانسيس حوالي 60 دولة، بينها 6 دول عربية، والأبرز بينها زيارته العراق عام 2021، وهي زيارة تاريخية حيث كانت أول زيارة بابوية إلى بلاد الرافدين، والأبرز فيها لقاؤه التاريخي مع المرجع السيد علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف. وفي كتابه السيرة الذاتية الصادر بداية العام الجاري، وصف البابا الراحل فرانسيس لقاءه بالسيد السيستاني بالمهم جدا، لأنه يمكن أن يمثل علامة فارقة في الحوار بين الأديان وفي التفاهم المتبادل بين الشعوب.
إلى لبنان، حيث يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته، وفي خرق جديد لوقف إطلاق النار استهدفت مسيراته سيارة في بلدة بعورتا في قضاء الشوف شرق بيروت. حول هذا الاستهداف وفنى الزميل علي وهبة بالصورة الصوتية التالية.
يعني في خرق جديد لفاق وقف إطلاق النار استهدف العدو الإسرائيلي صباح اليوم سيارة في منطقة بعورت في بلدة بعورتا قضاء الشوف صباح اليوم عند قرابة الساعة 9 صباحا. هذا الاستهداف هو كان يعني بمسيرة إسرائيلية عبر صاروخين. الصاروخ الأول استهدف السيارة في بداية الطريق، ومن ثم أكملت السيارة المستهدفة يعني أكملت سيرها وهي مشتعلة إلى نهاية الطريق، حيث استهدفها العدو مرة أخرى بصاروخ آخر. هذا الاستهداف يأتي يعني هو في بتزامن مع الاستهدافات المتكررة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولكن أريد أن أذكر تحديدا أين وقع الاستهداف. الاستهداف وقع قرابة يعني قرابة ثكنة للجيش، بالقرب من ثكنة للجيش اللبناني. وبحسب المعلومات الأولية فإن المستهدف هو القيادي في الجماعة الإسلامية واسمه حسين عطوي. هذا هو المستهدف بحسب المعلومات الأولية.
نعم، هذا وزفت الجماعة الإسلامية في لبنان ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزة عطوي شهيدا إثر استهدافه بمسيرات من قبل مسيرات العدو أثناء انتقاله صباح اليوم من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت.
هنا المعادلة بسيطة وبسيطة جدا. هذا هو حقد جيش العدو الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان. كنيسة القديس مار جورجيوس في بلدة يارون شاهد على ذلك. وهنا أيضا تتجسد إرادة اللبنانيين والجنوبيين خصوصا، إرادة تنتصر على الدمار وتحيي قداس اثنين الباعوث، أي اليوم الذي يلي الفصح المجيد.
فنحن حتى ولو كنيستنا مدمرة والحجارة حوالينا، الحيطان اتدمرت والسقف اتدمر وكل شيء اتدمر بالكنيسة، نحن برضو عنا إيمان أنه رح نرجع نعمر. هي بحد ذات الرجعة، بحد ذات الرجعة والصلاة بيارون بحد ذاتها هي تأكيد على أنه نحن مش مستسلمين. نحن هالصلاة هيدي هون بيارون هي بواكير الانتصار، بواكير العودة.
هذا عيد الفصح، عيد القيامة، عيد الأمل، وسيعود ونتأمل ونعود من جديد ونبني من جديد لحياة فيها أمل وتجدد.
أنتم الذين ما زلتم رغم كل شيء تقيمون القداس لا في الكنيسة بل في ساحة، لأن الإيمان لا يقصف، ومن هذه الساحة الباقية سنعيد البناء، لا فقط الحجارة بل العلاقات، لا فقط كنيسة الحجر إنما كنيسة الإنسان.
المراسم التي أقيمت على ما تبقى من الكنيسة حضرها السفير البابوي في لبنان وحشد من أهالي البلدة الذين يرون في المناسبة انطلاقة جديدة للبلدة والجوار.
من بعد القيامة رح نرجع نتجدد، رح نرجع نعمر، رح نرجع نكون موجودين بالبلدة، الجرس عم بدق، نحن موجودين، أهل البلدة كلهم موجودين. طبعا لو مش نحن أقوى من هالدمار ما كنا موجودين هون، رغم الدمار نحن واقفين فوق الدمار.
نحن اليوم بيارون مثل ما كنا بالسابق نتشارك ونتشاطر الأحزان والأفراح، اليوم عم نحتفل بعيد الفصح اللي هو بعد انتهاء الحرب أو العدوان على بلدنا وهالدمار الهائل، حتى يجعل كل واحد من نفسه يكون كنيسته بقلبه من جوا.
على وقع قرع الأجراس تقول يارون بأنها ستبقى جزءا من نسيج الجنوب المقاوم، الجنوب الذي ينتصر دوما على كل أشكال الموت ويعود من جديد أكثر قوة من ذي قبل.
نعم، وكانت هذه رسالة الزميل حسان الزين، حيث أقيم قداس عيد الفصح في بلدة يارون الحدودية وسط الركام في الهواء الطلق، ولم يبق من الكنيسة سوى جدارها الخارجي بعد تدميرها أثناء العدوان الأخير على يد قوات الاحتلال. وشارك في القداس عدد من أبناء البلدة إلى جانب عناصر من قوات اليونيفيل بحضور السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا. وكان جرافة العدو قد هدمت تمثال القديس جاورجيوس في بلدة يارون قبل أسبوع واحد في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي تواصل فيه أمريكا اعتداءاتها على اليمن، أكدت عمليات الرد اليمنية على العدوان جدواها، وبدأ ذلك واضحا من أبعاد واشنطن لقطعاتها البحرية، ومنها حاملة الطائرات يو اس اس ترومان واستدعائها قطعات جديدة للإسناد. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
تستمر القوات المسلحة في التصدي الفاعل والمسؤول، وكما وعدت بمواجهة التصعيد بالتصعيد، نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مزدوجة.
حاملة طائرات مرعبة مهيوبة محملة بإرث عظمة الولايات المتحدة تأتي من خلف البحار قاصدة الشرق الأوسط لتأديب اليمن العنيد المتربص بسفن الكيان المحتل في البحرين الأحمر والعربي. كانت تلك مشاهد لحاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان عام 2024، وهذه مشاهد اليو اس اس هاري ترومان عام 2025 بعد خوضها لميدان القتال في اليمن. وتظهر المشاهد جليا أجزاء واسعة من حاملة الطائرات مغطاة بشوادر بيضاء عمد عبرها الجيش الأمريكي لإخفاء أماكن الضربات اليمنية، ولكنها فضحت قبل سترها.
استهدفت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.
على مدى سنة ونصف وبمديات تتجاوز آلاف الكيلومترات، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو في القوات المسلحة اليمنية أكثر من 20 عملية دكت فيها أركان يو اس اس هاري ترومان، ليصيب اليمن بذلك فخر الصناعة العسكرية الأمريكية بتكلفة 5 مليارات دولار. اليوم تتراجع ترومان وتتقدم حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون، لكن مصير الخلف كمصير السلف، فإن لليمن حدودا من نار.
والأخرى نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي.
وفي تونس، وفي إطار دعم المقاومة والتنديد بالعدوان على غزة، تظاهر التونسيون أمام السفارة الأمريكية مطالبين بطرد السفير الأمريكي ووقف الدعم الغربي للكيان الصهيوني، مؤكدين الرفض الشعبي العربي لمحاولات نزع سلاح المقاومة. يحيى دريكي والتقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية تنتصر وتحقق ملاحم بطولية.
الأقصى لنا. في باحة السفارة الأمريكية في تونس ترفع رايات المقاومة بين السواعد. على طريق القدس دفعت الأمة شهداء وقادة، وحرك الكيان الصهيوني آلة القتل، وقد هيأت له الولايات المتحدة الأمريكية الأرضية والعتاد. أما التونسيون فيقولون لقد انكشفت الحقيقة، إسرائيل كيان قاتل ومحترف في الإجرام بدعم دولي.
أنتم تعرفون أن أمريكا هي الأب الروحي لإسرائيل وليس العكس، ولابد أن نعرف أن أمريكا هي التي تساند وهي التي تمول بالسلاح وبالفكر وبالثقافة الكيان الصهيوني.
هذا في الإيمان أن على الأقل نتجمع ونساند القضية عن بعد وندعموها باللي نجمه، معناها يعني بالنضال من أجل تجريم التطبيع، بالدعم المادي إذا أمكن،
فتح المعابر، فتح الحدود والمساندة، مش بال احنا مفروض كعرب نطلب مش فتح المعابر للمؤونة فقط بل حتى للجهاد.
في الوقفة الأسبوعية أمام السفارة الأمريكية في تونس مطالبة برحيل السفير، واتحد هؤلاء على كلمة الشيخ نعيم قاسم: لا مجال لمحاولة نزع سلاح المقاومة، فهو نقطة قوة وصمام أمان الأمة، وجهت ماض وحاضرا ومستقبلا في وجه الغطرسة الصهيونية.
تحية إلى الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، اللي معناها آخر كلام للشيخ نعيم قاسم يقول أنه معناها خط، معناها سلاح المقاومة هو خط أحمر. احنا من تونس أقول لكم احنا معاكم في الميدان، لن نتخلى عنكم كما لم تتخلوا أنتم على غزة. سنواصل الكفاح، سنواصل الوقفات، سنواصل الخروج إلى الشوارع للتنديد بالجرائم الصهيونية الأمريكية.
تحية لحزب الله، وقف منذ 8 أكتوبر 2023 وقفته الحضارية والتاريخية، وأعطى كل ما يملك في هذا الاتجاه إسنادا لغزة.
العودة حق، وإيقاف الدعم الغربي للكيان مطالب أخرى للمتظاهرين، فالكيان دمر الإنسانية وحاربها وقتل الأبرياء على مرأى العالم.
تستمر المظاهرات في تونس هنا من أمام باحة السفارة الأمريكية، يطالب المتظاهرون برفع الحصار على غزة ودعم القضية الفلسطينية ومواصلة النضال وإسناد تحركات الجامع بالتظاهر في الشارع.
في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نبذة من سيرة الإمام الصادق عليه السلام ومدرسته العقائدية، القسم الثاني. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب